إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله في المجلس الرابع من مجالسنا مع منظومة سلم الوصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند البيت 28 من هذه المنظومة، وهو قوله: باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. وعرفنا أن هذا البيت المقصود به أن الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الرب وهو الخالق وهو الذي أوجد هذه المخلوقات من العدم، وهو الذي أنشأهم سبحانه وتعالى بلا نظير ولا مثال سابق. فهو كما قال جل وعلا: وهو الذي يبدئ ويعيد. فهو الذي بدأ هذا الخلق وأنشأه، وهو الذي يعيده سبحانه وتعالى، وهو أهون عليه كما قال جل وعلا. وهذه الأمور كلها مما يجب الإيمان به من الإيمان بالله وربوبيته سبحانه وتعالى. لا يزال الناظم رحمه الله تعالى في سياق هذه الأبيات المتعلقة بالنوع الأول من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد المعرفة والإثبات، والمقصود به كما عرفنا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وقد عرفنا تلك القواعد والأسس الراسخة لأهل السنة والجماعة في هذا الباب، وأن منهجهم قام على هذه الأسس وهذه القواعد الراسخة. فمنهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات منهج منضبط ولله الحمد. ثم قال رحمه الله: الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء. الأول الذي ليس قبله شيء، وكما جاء في القرآن هو الأول والآخر والظاهر والباطن كما في سورة الحديد. وأيضا قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه في قوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالأول الذي ليس قبله شيء فلا ابتداء لأوليته سبحانه وتعالى، كما أنه الآخر فليس بعده شيء فلا انتهاء لآخريته. وهذا معنى اسمه الأول والآخر، كما أن وصفه الباقي جل وعلا. ولذلك قال: والآخر الباقي بلا انتهاء. نعم، وهذا واضح ولله الحمد. ثم قال: الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي. أيضا من أسمائه جل وعلا الأحد والواحد القهار كما جاء في القرآن، فهو الأحد وهو الواحد جل وعلا الذي لا ضد له ولا ند له، لا ضد له ولا ند له. قل هو الله أحد. فالله جل وعلا هو الذي لا ضد له ولا ند له، فهو الواحد الأحد في ذاته وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته. فهو الواحد والأحد الذي لا ند له فلا يستحق العبادة غيره، وهو الواحد الأحد الذي لا يوجد مخلوق لم يخلقه الله جل وعلا، ولا يوجد خالق غير الله سبحانه وتعالى. الفرد هذا وصف وليس اسم لله عز وجل، ليس من أسمائه، وإنما هو معنى يبين معنى الأحد. ولذلك هو ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الفرد، لكن قد تجدونه في كلام أهل العلم يريدون به بيان معنى الأحد والواحد، وهو الفرد جل وعلا. القدير، وقد تقدم معنا معنى القدرة واسمه القدير، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير. فهو القدير الذي له مطلق القدرة وكمالها وتمامها، فالله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء جل وعلا. الأزلي أي بذاته وأسمائه وصفاته الأزلي. هذا بمعنى الأول والآخر الذي تقدم معنا، فالله عز وجل ليس قبله شيء وليس بعده شيء جل وعلا، لكن ليس من أسماء الله الأزلي، لكن قد تجدونها في كلام أهل العلم وفي هذا النظم لبيان هذا المعنى، وهو أن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته جل وعلا. الصمد، وهذا الاسم قد ورد في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الصمد؟ وردت آثار كثيرة ذكرها ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس وغيره من السلف، وهذه المعاني والتفسيرات لهذا الاسم كثيرة. منهم من قال الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج، الذي يصمد إليه في الحوائج، ومنهم من قال الصمد هو الذي قد انتهى في سؤدده، يعني في سيادته جل وعلا، له السيادة المطلقة. وأيضا ورد عن ابن عباس وغيره أنه قال الصمد الذي لا جوف له فلا يأكل ولا يشرب. فمعنى الصمد في الحقيقة كل هذه الآثار والمعاني التي جاءت، سواء الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج، أو الصمد الذي قد انتهى في سؤدده وسيادته، أو الذي لا جوف له فهو الذي يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، فهو منزه وغني عن الطعام والشراب. كل هذه المعاني في الحقيقة هي تفيد معنى الصمد الذي بلغ الغاية والكمال في السيادة المطلقة وفي الربوبية، وأن كل شيء مفتقر إلى الله جل وعلا، هذا هو معنى الصمد. والبر، قال البر اللطيف بعباده سبحانه وتعالى، هذا معنى البر اللطيف بعباده. والمهيمن، المهيمن قالوا هو الشهيد على عباده الرقيب الحافظ، الشهيد على عباده الرقيب الحافظ. ففي معنيان، معنى أنه شهيد لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وفي معنى الرقيب الحافظ لأعمال عباده فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، فهو مطلع على كل شيء ويحفظ لهم أعمالهم ويجازيها عليه. العلي بكل معاني العلو، وسيذكر الشيخ الآن معاني العلو، وأنها ثلاث معاني كلها ثابتة لله عز وجل: علو القهر، وعلو الشأن والقدر، وعلو الذات الذي هو بمعنى الفوقية والاستواء على العرش. قال علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان سبحانه وتعالى. له علو القهر فلا مغالب له، وهو القاهر على عباده سبحانه وتعالى. وعلو الشأن بمعنى أنه منزه عن جميع النقائص سبحانه وتعالى، فله الشأن والقدر العلية التي يتنزه بها جل وعلا عن كل نقص وعيب. هذا هو معنى علو القدر والشأن وعلو القهر. فالمعنى الأول علو القهر، والمعنى الثاني هو علو الشأن والقدر. فالمعنى الأول هو النوع الأول لصفة العلو، والثاني هو النوع الثاني لصفة العلو. ولذلك تجدون العلماء تارة يقولون صفة العلو نوعان: علو الذات وعلو الصفات، وتارة يقولون علو أن صفة العلو لها ثلاثة أنواع: النوع الأول علو القهر، والنوع الثاني علو الشأن والقدر، والنوع الثالث هو علو الذات. فإذا قالوا الصفات نوعان، صفة العلو نوعان، صفة علو ذات وعلو صفات، يعنون بعلو الصفات ما يتضمن علو القهر والشأن. وبالمناسبة النوع الأول والثاني علو القهر وعلو الشأن لم يحصل فيه خلاف بين أهل السنة والمخالفين من أهل البدع المعطلة، وإنما الخلاف في النوع الثالث، وهو علو الذات والفوقية، وهذا هو الذي طال فيه الكلام، حصلت فيه الردود وحصلت فيه الشبهات، ولذلك السلف قاموا فيه الأدلة وأفردوا فيه المصنفات. فكل مصنفات العلو وإثبات صفة العلو كالتي صنفها أئمة متقدمون ك العرش لابن أبي شيبة، وكذلك الذهبي صنف العرش والعلو، وابن قدامة صنف رسالة في العلو، وغيرهم، وكلام ابن تيمية كثير، وكلام السلف من المتقدمين كثير في العلو، إنما يريدون به علو ماذا؟ الذات، وهو فوقية الله عز وجل فوق المخلوقات وفوق العرش بذاته جل وعلا. قال جل عن الأنداد والأضداد، يعني تنزه سبحانه وتعالى عن كل ضد وكل معين، فهو منزه عن كل نقص وعيب، وهو جل وعلا الواحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. قال كذا له العلو والفوقية، هذه صفة العلو التي طال فيها الكلام وحشدت فيها الأدلة، ولذلك نقول كما قال العلماء صفة علو الذات وعلو الله عز وجل فوق العرش بذاته وفوق مخلوقاته سبحانه وتعالى بذاته، وكما أثر عن عبد الله بن المبارك وغيره من السلف أنهم قالوا الله عز وجل فوق العرش بذاته بائن عن مخلوقاته، قالوا بذاته للرد على المعطلة والجهمية والذين نفوا صفة العلو، وقالوا بائن من مخلوقاته يعني منفصل عنهم جل وعلا، وهذا للرد على الحلولية الذين جعلوا الله عز وجل في كل مكان بذاته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل فوق العرش بذاته وهو منفصل بائن عن مخلوقاته جل وعلا، وهذا ما سنعرفه إن شاء الله. فهذه الصفة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، بل حتى وبالفطرة، فإن الناس مفطورين على ضرورة يجدونها في فطرتهم وغريزتهم تدفعهم نحو السماء والعلو، حتى أنهم إذا دعوا الله عز وجل يرفعون أيديهم إلى السماء ويجدون ضرورة إلى العلو، وهذا مما تكلم فيه أهل العلم وأثبتوا. الحاصل أن الخلاف حصل بين الطوائف في صفة العلو، وخلاصة هذا الأمر أن السلف يقولون أن الله جل وعلا فوق العرش بذاته وبائن عن مخلوقاته سبحانه وتعالى، وذكروا أدلة كثيرة جدا، حتى أن ابن القيم أفرد مؤلفا في صفة العلو اسمه اجتماع الجيوش الإسلامية، اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية، سماه هكذا مجلد كبير، وذكر فيه من الأدلة ما شاء الله، وقال أن صفة العلو فيها أكثر من 1000 دليل. وأنا سأذكر لكم الآن 10 وجوه من دلالة الكتاب والسنة على علو الله عز وجل بذاته فوق مخلوقاته وفوق أعظم المخلوقات الذي هو العرش. فنقول أولا، وهذه الأدلة هي أدلة علو الله واستوائه على العرش وفوقيته. فأول هذه الوجوه هو التصريح بالاستواء على العرش، هذا أول. نجد في نصوص الكتاب والسنة التصريح بأن الله عز وجل فوق العرش كما جاء في آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وهذا تصريح صريح في القرآن الكريم من أن الله عز وجل فوق العرش. وأيضا ثبت في هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الوجه الأول من دلالة النصوص على العلو وعلى الاستواء على العرش وعلى الفوقية. الوجه الثاني التصريح بالفوقية، يعني ليس العلو فقط، الوجه الأول العلو على العرش استوى، لكن الوجه الثاني هو الفوقية، كما جاء في قوله جل وعلا في الملائكة قال يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، هذا التصريح بماذا؟ الفوقية. الوجه الثالث التصريح بأن الله في السماء، التصريح بأن الله في السماء، وفي هنا بمعنى على، كما قال جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أم أمنتم من في السماء. هنا تصريح بأن الله عز وجل في السماء وفوق السماء، وهنا في بمعنى على، وهذا لا لبس فيه على من عرف اللغة العربية. الآن أضرب لكم مثال من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هنا ارحموا من في الأرض، في الأرض ليس داخل الأرض، احفروا داخل الأرض وابحثوا عن شيء جو في جوف الأرض، وإنما ماذا؟ من على الأرض من المخلوقات، سواء كانوا من الإنسان أو من غير الإنسان. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني فوق السماء وعلى السماء وعلى العرش، وهو الله جل وعلا. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع التصريح باختصاص بعض الأشياء عند الله، التصريح باختصاص بعض الأشياء عند الله كالملائكة. قال الله عز وجل: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. الملائكة من المعلوم أنهم فوق، هم في العلو وفي الفوقية وفي السماوات. وهذه الآية وغيرها من الآيات التي تذكر أن الملائكة عند الله وعنده، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الله عز وجل في العلو، على أن الله عز وجل في العلو، ولذلك ذكر أن الملائكة عنده جل وعلا. هذا الوجه الرابع. ومثله ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضب. فقوله عنده هذا وجه من الوجوه التي تدل على العلو والفوقية. أيضا الوجه الخامس، وهذا الوجه في الحقيقة هو مجموعة وجوه دلت على، أو مجموعة دلالات دلت على علو الله عز وجل، وهو هذا الوجه، وهو رفع وصعود الأعمال إليه وعروجها إليه، الرفع إليه والصعود إليه وعروج الأشياء إليه. قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. في شأن عيسى قال: بل رفعه الله إليه. الرفع هذا يكون في العلو، لا يكون في جهة أخرى، لا يكون في جهة أخرى ولا في مكان آخر، وهذا دليل على ماذا؟ على علو الله عز وجل. هذا هو الوجه الخامس من وجوه ماذا؟ علو الله عز وجل. الوجه السادس، وهذا مهم جدا وواضح وجلي على علو الله عز وجل بذاته، وأنه فوق العرش بذاته جل وعلا، وهو معراج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، هذه الآية العظيمة، ولذلك ينص عليها للعلم في مصنفات الاعتقاد، ونص عليها الشيخ هنا، ونص عليها جمع من أهل العلم، منهم الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية. لماذا ينصون على المعراج؟ لأن المعراج دل على آية عظيمة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ودل على صفة العلو، علو الله تبارك وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به، السماء الأولى رأى كذا، والسماء الثانية والثالثة رأى ملائكة ورأى أنبياء. ودائما أهل العلم يذكرون هذا الحديث الطويل في قصة الإسراء والمعراج، إلى أن انتهى إلى السماء السابعة، إلى سدرة المنتهى، ثم كلمه الله عز وجل. وفي حديث المعراج دلالة على صفة الكلام لله تبارك وتعالى. إذن الوجه السادس من أوجه دلالة نصوص الكتاب والسنة على علو الله عز وجل دلالة آية معراج النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن بعض الناس يحتفل في يوم الإسراء والمعراج وليلة الإسراء والمعراج، ومع ذلك يقول الله في كل مكان، وينفي علو الله بذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه من التناقض. طيب، الوجه السابع، التصريح بنزول الله تبارك وتعالى. وصفة النزول ستأتينا، وهي من الصفات الواردة في السنة المتواترة. ونزول الله عز وجل أنواع، فينزل في الثلث الأخير من الليل كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ينزل الله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل ويستجيب الدعاء، وأيضا ينزل عشية عرفة، وينزل في غير ذلك كما جاءت فيها السنة. لكن الشاهد ماذا؟ أن النزول دليل على العلو، النزول دليل على العلو، وهذا وجه واضح الدلالة على إثبات صفة العلو، لأن العلو، لأن النزول يكون من علو، والله عز وجل ينزل نزولا يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء جل وعلا. فنثبت له الاستواء ونثبت له النزول على وجه يليق بكماله، ولا نقول أنه إذا نزل يلزم منه خلو العرش، أو هل يلزم خلو العرش، هذا لا يقال، لأن الله ليس كمثله شيء. ولا يقال أيضا كما نسمع بعض الناس يقول إذا نزل في الثلث الأخير من الليل فإن ثلث الليل ينتقل من بلد إلى بلد، لأن الليل ينتقل من بلد إلى بلد هكذا يدور حول الكرة الأرضية، هذا لا يقال بالنسبة لله عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. المقصود أن حديث النزول ثابت بالسنة المتواترة، وفيه دلالة على صفة العلو. وبالمناسبة، حديث النزول قال فيه الإمام الدارمي رحمه الله، الذي رد على الجهمية ورد على بشر المريسي، قال أغيظ حديث على الجهمية حديث النزول. لماذا؟ لأنه أثبت ثلاث صفات لا يثبتها الجهمية. الصفة الأولى العلو، والصفة الثانية النزول، والصفة الثالثة الكلام، لأن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هذا لا يقول به من الجهمية، فهم ينكرون صفة الكلام وينكرون صفة العلو وينكرون صفة النزول. الوجه الثامن من وجوه دلالة نصوص الكتاب والسنة على صفة العلو نزول الملائكة وتنزيل الكتاب، يعني نزول الأشياء من الله عز وجل ومن العلو. فالله عز وجل ينزل الملائكة كما أنزل جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل غيره من الملائكة ينزلون، وكما نزل بعض الملائكة من بعض السماوات في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ملك نزل من السماء الثالثة، وملك نزل من السماء كذا وكذا، كما جاء في غزوات عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا القرآن الكريم قال الله عز وجل فيه تنزيل، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فهو تنزيل، والقرآن نزل من الله عز وجل، والنزول يكون من ماذا؟ من العلو. إذن هذا وجه، وهو الوجه الثامن من وجوه دلالة الكتاب والسنة على إثبات صفة العلو. الوجه التاسع رفع الأيدي في الدعاء إلى الله، رفع الأيدي في الدعاء إلى الله عز وجل. فالأنبياء رفعوا أيديهم، ونبينا عليه الصلاة والسلام رفع يديه، والمؤمنون يرفعون أيديهم. لماذا يرفعون إلى السماء لا يرفعون إلى جهة أخرى؟ لأن الله عز وجل فوق السماوات سبحانه وتعالى. وهذا الأدلة فيه لا تكاد تحصى على إثباته، سواء في نصوص السنة أو أيضا دلالة الفطرة على جهة العلو. الوجه العاشر والأخير الذي نقتصر عليه، وإلا الوجوه كثيرة، هو إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى السماء لما كان في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، قال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة إلى آخر ما قال الصحابة رضي الله عنهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فاشهد. يقول الراوي: فرفع أصبعه إلى السماء، فأخذ يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها عليهم، وفي رواية ينكتها عليهم. هذه الإشارة إلى السماء، اللهم فاشهد، هذه سنة فعلية من النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفة العلو. وبالمناسبة فإن صفة العلو ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنواع السنة الثلاثة: السنة القولية، والسنة الفعلية، والسنة التقريرية. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبتت عنه أحاديث كثيرة أثبت فيها علو الله عز وجل، منها حديث الرقية: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، إلى آخر الحديث. فقال: ربنا الله الذي في السماء، هذه سنة قولية. إشارته في حجة الوداع سنة ماذا؟ فعلية. السنة التقريرية، ما معنى السنة التقريرية؟ أن يفعل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام شيء فيقره لا ينكره. وهذا دليله في صفة العلو حديث الجارية الثابت في صحيح مسلم، تلك الجارية التي كانت عند ترعى الغنم للصحابي الجليل معاوية بن الحكم رضي الله عنه، فجاء الذئب فأكل شاة من الغنم فضربها معاوية بن الحكم رضي الله عنه، ثم ندم على هذا الضرب وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، وقال إنه يريد أن يعتقها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ائت بهذه الجارية. فلما أتى بها قال النبي عليه الصلاة والسلام لها: أين الله؟ قالت: في السماء، وأشارت بأصبعها إلى السماء. وقال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث الثابت بألفاظ وروايات كثيرة واعتنى به أهل العلم واهتموا به دل على فوائد كثيرة. أول فائدة مما ذكره أهل العلم وذكره الذهبي في كتاب العلو للعلي الغفار هو قوله، قال الذهبي: هذا الحديث دل على، أو هذا السؤال من النبي عليه الصلاة والسلام أين الله، دل على فائدتين. قال: الفائدة الأولى جواز السؤال عن الله بأين الله، يعني يجوز أن يقال لأي شخص أين الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا للرد على المخالفين الذين يقولون لا يجوز أن يسأل عن الله أين الله. النبي عليه الصلاة والسلام سأل هذا السؤال. الفائدة الثانية أن جواب السؤال عن هذا السؤال، جواب السؤال عن أين الله، هو الله في السماء، الله في السماء، وأشارت بأصبعها إلى السماء فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أدلة وغيرها كثير يدل على ماذا؟ على علو الله جل وعلا. قال: كذا له العلو والفوقية. ونحن عرفنا أن العلماء يقولون هذه الصفة صفة العلو والفوقية، يريدون علو الذات وفوقية الله عز وجل فوق العرش بذاته جل وعلا، وأنه فوق عرشه بذاته بائن عن مخلوقاته، وكل ما تحت الله عز وجل من مخلوقات سواء العرش وما تحت العرش كلهم فقراء إلى الله عز وجل، كلهم مفتقرون إلى الله، العرش مفتقر إلى الله عز وجل، كل المخلوقات محتاجة إلى الله مفتقرة إليه، وهو غني عنها جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد جل وعلا. وفي قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، وردت عبارات عن السلف تدل على علو الذات والفوقية، وهي عبارات أربع أوردها ابن القيم وغيره حتى من أئمة اللغة المتقدمين الذين على عقيدة السلف، قالوا أن معنى على، معنى استوى على وارتفع وصعد واستقر، هذه العبارات الأربع كلها دليل على علو الله عز وجل وفوقيته بذاته. قال كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، على عباده يعني فوقهم جل وعلا بلا كيفية. تقدم معنا قاعدة من قواعد السلف وهي قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله، وتقدم معنا ذلك الأثر العظيم عن الإمام مالك لما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي لفظ قال والكيف غير معقول. هذا معناه ماذا؟ على أن السلف، وانتبهوا إلى هذه المسألة التي ينبه عليها أهل العلم وممن نبه عليها تنبيها مهما ابن تيمية في الفتوى الحموي، السلف يثبتون الصفة ويثبتون معناها وأنها صفة حقيقية، لا يفوضون المعنى ولا يقولون الصفة مجازية أو ليست حقيقية، وإنما يثبتون ويقولون بلا كيف، يعني الصفة حقيقية على كيفية الله أعلم بها. هنا قولهم بلا كيفية وبلا كيف، هذا فيه رد على المفوضة، رد على المفوضة. لماذا؟ لأن المفوض لا يثبت معنى، فهو لا ينفي كيفية أصلا. المفوض ينفي كيفية ماذا؟ هو لم يثبت صفة ولم يثبت معنى حقيقة. ولذلك السلف الذين أثبتوا الصفات أو قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، أو أمروها بلا كيف، وكما قال هنا بلا كيفية، هو في الحقيقة أثبتوا ماذا؟ الصفة، ونفوا كيفيتها، بمعنى أنهم ردوا علم الكيفية إلى الله عز وجل، لأن لا يعلم كيفية الصفات إلا الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل أخبرنا عن أسمائه وصفاته، لكن الكيفية لم يخبرنا بها، فالله عز وجل هو أعلم بها. هذا معنى بلا كيفية، وليس معنى بلا كيفية أنهم يفوضون الصفات، لا أبدا. لو كانوا يفوضون الصفات لما قالوا بلا كيفية، كيفية ماذا؟ إذا كانوا لا يثبتون الصفات. نعم. قال ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. هنا تنبيه من المصنف على أن الله عز وجل هو فوق عرشه بذاته، لكنه مع خلقه بعلمه وبصره وسمعه وإحاطته، فلا يخفى عليه شيء جل وعلا. فقوله ومع ذا أي يعني الاتصاف بالعلو والفوقية، مطلع إليهم، والواو هنا تسمى واو الإشباع، يؤتى بها في النظم من أجل وزن البيت. ومع ذا مطلع إليهم بعلمه، فعلمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، مهيمن يعني رقيب عليهم. ولذلك بعد هذا البيت ذكر الشيخ صفة المعية والقرب، وهذه الأدلة الكثيرة في صفة العلو تركها المبتدعة وذهبوا إلى آيات المعية وآيات القرب، كقوله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، فقالوا الله في كل مكان، فنفوا تلك الأدلة كلها وعطلوها، وعطلوا ما دلت عليه، وتمسكوا بآيات المعية، مع أنه لا تعارض ولا تناقض بين صفة العلو وصفة المعية والقرب. فالله عز وجل فوق عرشه بذاته جل وعلا، ومع خلقه، وقريب منهم بعلمه وسمعه وبصره، على ما سنعرف إن شاء الله على وجه التفصيل. وبالمناسبة هنا قاعدة تعيننا على فهم كثير من آيات الكتاب والسنة، سواء في باب الصفات أو غيره. إذا وجدنا آيات تثبت معنى وآيات تنفي هذا المعنى، أو أحاديث تثبت معنى وأحاديث تنفي هذا المعنى، سواء في نصوص الكتاب والسنة، اعلم، هذه قاعدة في هذه النصوص التي تجد يعني فيها موضع إثبات وموضع نفي، اعلم أن المنفي غير المثبت. هذه قاعدة وضابط، أذكر لكم مثال إن شاء الله تفهمون به هذه القاعدة وتفيدكم كثيرا. مثال: الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هنا أثبت ماذا؟ الهداية، واضح. في الآية الأخرى قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية مثبتة وهداية منفية، اعلم أن المنفي غير المثبت. كيف؟ لأن الهداية هدايتان، المثبت للنبي صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة والإرشاد، والمنفي عنه عليه الصلاة والسلام هداية التوفيق والإلهام، وهذه لا يملكها إلا الله. كذلك في نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بباب الصفات، إذا جاءت نصوص تثبت أن الله فوق العرش، ونصوص تثبت أن الله في كل مكان، اعلم أن المثبت هنا غير المثبت هنا. فنصوص الاستواء والعلو فوق العرش يراد بها إثبات علو الذات، ونصوص المعية والقرب يراد بها المعية، معية وقرب الله عز وجل بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته بخلقه، وأنه لا يخفى عليه شيء جل وعلا، فهو معنا أينما كنا بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته جل وعلا. هذه القاعدة تفيدكم، إذا وجدت في النصوص شيء مثبت هنا ومنفي هنا، فاعلم أن المنفي غير المثبت. هذا يعينكم كثيرا، و أيضا يعينكم على الدفاع عن الكتاب والسنة، فلا يوجد في نصوص الكتاب والسنة تعارض ولا تضاد أبدا. قال: وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. هنا جمع الله عز وجل بين الاستواء وعلمه بكل شيء كما في آيات كثيرة، فالله فوق العرش وهو بكل شيء عليم، فالعلو لا ينافي المعية والإحاطة والدنو. فقوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لا ينافي قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. قال: وذكره المعية، وذكره للقرب والمعية، يعني ذكره للعلو مع القرب والمعية لم ينفي العلو والفوقية. لماذا؟ لأن المعية هنا معية الصفات، والعلماء يقررون في صفة المعية أن المعية نوعان، معية الله لخلقه نوعان: النوع الأول معية عامة، والنوع الثاني معية خاصة. المعية العامة معية الله وإحاطته بكل شيء سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء جل وعلا، هذه المعية العامة، وهو معكم أينما كنتم والله بكل شيء عليم. المعية الخاصة هي بعباده المؤمنين، يؤيدهم وينصرهم ويوفقهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما كانوا في الغار في الهجرة: لا تحزن إن الله معنا، يعني يحفظنا ويؤيدنا. وكما قال الله عز وجل لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، لما ذهب إلى فرعون. فالمعية الخاصة هي معية الله لعباده المؤمنين، يحفظهم ويوفقهم ويعينهم جل وعلا. لم ينفي للعلو والفوقية، فالله جل وعلا فوق عرشه بذاته بائن من خلقه، وهو عليم بعباده قريب منهم. فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه. فإنه العلي المتصف بصفات العلو الثلاثة، ذاتا وقهرا وشأنا، في دنوه يدنو من خلقه كيف شاء، وينزل إلى السماء الدنيا متى شاء، والنزول والدنو والقرب لا ينافي العلو والاستواء كما عرفنا. هنا مسألة يذكرها العلماء لأهميتها في مبحث وفي موضوع العلو، ليس القرب والقرب والمعية. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. ما معنى هذا الحديث؟ طبعا هذا الحديث من عرف اللغة العربية وسلمت فطرته لا يجد أي إشكال في هذا الحديث، لكن المخالفون والمبتدعة يأتون إلى هذا الحديث ويريدون به ماذا؟ إثبات حلول الله عز وجل في مخلوقاته، وحلول الله في الأولياء، كما يزعم غلاة الصوفية أن الله يحل في الولي الصالح فيكون سمعه وبصره، على المعنى الباطل الذي يقرره المبتدع. وبعض المبتدع المعطل الذين يعطلون الصفات يأتون إلى هذا الحديث ويقولون: أنتم أولتم هذا الحديث فصرفتموه عن ظاهره، فلم تثبتوا الحديث على ظاهره، يعني يشوشون على أهل السنة، فيقولون: أنتم صرفتم هذا الحديث عن ظاهره. وفي الحقيقة أن أهل السنة لا يقولون بكلام المعطلة الذين يزعمون أن أهل السنة صرفوا هذا الحديث عن ظاهره، ولا يقولون بكلام غلاة الصوفية الذين يقولون بالحلول، لأن هذا الحديث على ظاهره. هذا الحديث هو في الحقيقة يبين منزلة الإحسان التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمحسن يعبد الله فيحقق مقام المراقبة والمشاهدة، فيعبد الله فلا كأنه يرى الله، أو أن الله أمامه، يعبد الله وهو يشاهد الله، فيحصل عنده المراقبة العالية، وهذه المرتبة العلية، فلا يرى إلا ما يرضي الله، ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يمشي بيديه ورجليه إلا فيما يرضي الله. بدلالة الرواية الأخرى للحديث قال: فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يمشي. فبي يسمع وبي يبصر، يعني هذا فيه معنى أنه يعبد الله بما يرضي الله، وهذا مقام الإحسان، فيراقب الله. وأيضا فيه معنى ماذا؟ توفيق الله عز وجل له، وهذه المعية الخاصة، أن الله عز وجل يوفقه. فبي يسمع وبي يبصر، أن الله يوفقه ويعينه. وللدلالة على أو للرد على غلاة الصوفية وأيضا المبتدع الذين زعموا أن السلف خالفوا ظاهر الحديث، وهم لم يخالف هذا ظاهر الحديث، أن الحديث واضح بدلالته الظاهرة أن هناك عبد ومعبود، وهو الله عز وجل، ومتقرب ومتقرب له. قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. فهنا عبد يتقرب إلى الله ومتقرب له، وهو الله عز وجل، وهذا فيه بيان ماذا؟ العبارة التي يذكرها أهل العلم أن الله عز وجل بائن من خلقه سبحانه وتعالى، فالعبد شيء والخالق شيء آخر سبحانه وتعالى. إذن معنى هذا الحديث أن من اجتهد بالتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل نال محبة الله ورقاه الله عز وجل ووفقه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، حتى أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يفعل إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى، فيصير يعبد الله على وجه الحضور والمراقبة والمشاهدة، فيوفقه الله إلى أن يعمل بما يرضي الله تبارك وتعالى. وبدليل حتى هذه العبارة أو الرواية أو الرواية الأخرى التي يقول فيها فبي يسمع وبي يبصر، أنا ذكرت لكم هذا الحديث لأهمية هذا الحديث في هذا الموضوع ولئلا يحصل إشكال في فهم هذا الحديث. فالحديث على ظاهره وواضح في كونه أن هناك عبد يتقرب إلى الله حتى يرتقي إلى درجة الإحسان، وأيضا هو أيضا على ظاهره بأنه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، هو بمعنى فبي يسمع وبي يبصر، فسمع وبصر مخلوق شيء وسمع وبصر الخالق شيء آخر. قال وهو القريب نعم قال فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله قريب لا يخفى عليه شيء، يجيب دعوة من دعاه. ثم قال حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام. هو الحي الذي لا يموت، له الحياة الكاملة التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه، وهو القيوم. ما معنى القيوم هذا الاسم العظيم؟ القيوم يعني القائم بنفسه المقيم لغيره جل وعلا، فجميع المخلوقات مفتقر إليه وهو غني عن كل شيء سبحانه وتعالى من خلق. وقد جمع الله عز وجل هذين الاسمين في ثلاث مواضع من القرآن الكريم، الحي القيوم. الموضع الأول سورة آية الكرسي سورة البقرة، الموضع الثاني في أول سورة آل عمران، الموضع الثالث في أي سورة؟ في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم، يعني خشعت وخضعت وذلت. فلا ينام، لا ينام جل وعلا، لا يعتريه، لأنه جل وعلا لا يعتريه نقص. النوم يحتاجه من يلحقه تعب فينام، وأيضا النوم فيه ذهول وغفلة، فالله عز وجل منزه عن الغفلة والذهول والتعب، فلا يعتري هذه الأمور التي تعتري المخلوقات، فلا ينام جل وعلا. وجل أن يشبهه الأنام، لأن جل يشبهه الأنام هذا نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق والمخلوق والخالق، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، فالله عز وجل لا يشبه شيء. وهنا قاعدة مهمة، الله عز وجل جل أن يشبهه الأنام لأن الصفات تابعة للذات، وهذا أصل عظيم قرره ابن تيمية وغيره، قرره الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد وقرره ابن تيمية في التدمرية، وهذان الأصلان اللذان قررهما ابن تيمية في التدمرية، الأصل الأول أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، وهذا الذي يقرره الشيخ هنا. الله عز وجل جل يشبهه الأنام لأن الصفات فرع عن الذات، فكما أن ذاته جل وعلا لا تشابه الذوات، فكذلك صفاته لا تشابه صفات المخلوقات جل وعلا. فكما أن له جل وعلا ذات لا تشابه الذوات، فكذلك له الصفات التي لا تشبه صفات المخلوقات، هذا الأصل الأول. والأصل الثاني أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا للرد على المعطلة الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض الآخر، فنلزمهم بهذه القاعدة أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. أما الأصل الأول فهو للرد على الذين أنكروا الصفات كلها، فنقول إذا أثبتتم لله عز وجل ذاتا لا تشابه الذوات، فيلزمكم أن تشبهوا له الصفات لا تشبه صفات المخلوقات، لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. أقف عند هذا البيت وهو 36، وإن شاء الله المجلس القادم نبدأ من البيت 37، وهو قوله: لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.